أجمل تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر في براغ مع فقرات مختارة لساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، ونستهلها بملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه الزميل حسين سعيد، وهذه المتابعة المتواصلة لآخر مستجدات الوضع الراهني في العراق.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نسلط فيه الضوء على مستجدات الشأن العراقي عبر الرسائل الصوتية لمراسلين الخاصين ومن خلال تقارير وكالات الأنباء العالمية. أعد الملف ويقدمه لكم حسين سعيد. ولكن قبل أن نبدأ بتقليب صفحات الملف، أدعوكم إلى استوديو الأخبار ونشر للأنباء العراقية.
سيداتي نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة الأخبار العراقية المفصلة. أفادت وكالة رويترز أن حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات انفجرت قبل قرب مخفر للشرطة والسوق يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 30 آخرين أو 30 آخرون في أعنف هجوم منذ تسليم السلطة للعراقيين قبل شهر. وخلف التفجير الانتحاري القوي دمارا واسع النطاق، إذ أزال أكشاك السوق من الوجود ودمر العديد من المباني، وزاد من حدة المخاوف قبل أيام فقط من عقد مؤتمر وطني عام للتخطيط لمستقبل العراق. وتعد هذه أضخم محصلات لقتلى في هجوم تفجيري واحد في العراق منذ انفجار وقع خارج مسجد بمدينة النجف الأشرف في آب الماضي، وراح ضحيته أكثر من 80 قتيلا. وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز 12 جثة على الأقل متناثرة عبر الشارع، وكانت النيران ما زالت مشتعلة في بعضها. وذكر مصدر بوزارة الداخلية أن من بين القتلى 21 شخصا كانوا يستقلون باصا صغيرا صادف وقوفه بجوار الحافلة التي انفجرت. وتأتي أعمال العنف هذه قبل 3 أيام من الموعد المقرر لعقد مؤتمر وطني يتجمع فيه نحو 1000 مندوب في بغداد لبحث مستقبل البلاد وانتخاب 100 عضو للمجلس الوطني الذي سيشرف على الحكومة المؤقتة. قالت وكالة فرانس بيرس الأنباء أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن وزير الخارجية كولين باول سيلتقي برئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس. وأضافت الوكالة أن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه رفض إعطاء تفاصيل أخرى عن محادثات المسؤولين، والتي ستأتي في إطار جولة يقوم بها باول في أوروبا والشرق الأوسط تستغرق أسبوعا هذا، وقد وصل باول إلى السعودية مساء اليوم. وعلى صعيد ذي صلة، كان علاوي قد وصل إلى السعودية قادما من لبنان على رأس وفد حكومي كبير، سيزور بعدها الكويت والإمارات في إطار جولة عربية قادته إلى الأردن ومصر وسوريا ولبنان. وصرح رئيس الوزراء إياد علاوي في جدة اليوم أن العراق والسعودية قررتا إعادة فتح سفارتيهما المغلقتين منذ حرب الخليج عام 1991. ومن طرف آخر، قالت فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي أدان عملية التفجير الانتحارية التي وقعت الأربعاء في معقوبة، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لن تحول الولايات المتحدة عن هدفها. وقال باول في مؤتمر صحفي في القاهرة أن هذا الاعتداء بالمتفجرات محاولة جديدة لإنكار حق الشعب العراقي في الحلم بسيادة سلمية وحرمانه من الحرية التي تتمتع بها شعوب أخرى. وأضاف: علينا إدانة الاعتداءات الانتحارية ومحاربتها، ويجب ألا ندع هذه الأحداث المأساوية تحولنا عن هدفنا أو تغير اتجاهنا. هذه الأخبار تصل حضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. قالت وكالة فرانس بيرس الأنباء أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن وزير الخارجية نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة في مدينة الرمادي قولها أن مسلحين اقتحموا منزل محافظ الأنبار في المدينة عبد الكريم الراوي يوم الأربعاء واختطفوا 3 من أبنائه قبل أن يشعلوا النار في المبنى. ويذكر أن مسلحين كانوا قد اغتالوا في وقت سابق من هذا الشهر محافظ نينوى. أفادت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن قيادة القوات البولندية بالعراق أن 35 من المسلحين العراقيين و7 من أفراد القوات العراقية قد قتلوا اليوم الأربعاء في مواجهات عنيفة في منطقة بالقرب من الصويرة. وقد شاركت القوات الأوكرانية العاملة في العراق في الحملة العسكرية بتوفير غطاء أمني للقوات الأمريكية والعراقية المشتركة أو المشتركة التي واجهت المسلحين. وأكد بيان صحفي للقيادة البولندية أن العملية أسفرت عن اعتقال 40 من المسلحين. في نبأ لوكالة فرانس بريس الأنباء أن السلطات العراقية أعلنت أن المؤتمر الوطني الشامل سينعقد يوم السبت القادم لاختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيقوم بمهام البرلمان، رغم إعلان مسؤول في الأمم المتحدة الثلاثاء أنه من الأفضل إرجاء هذا المؤتمر لضمان نجاحه. وأكد فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيبدأ اجتماعاته في 31 من تموز الحالي. أما عبد الحليم الرحيمي الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر فقال أنه سيستمر 3 أيام ولن تحول دون انعقاده سوى كارثة طبيعية غير متوقعة لا سمح الله، وأن لائحة المشاركين 1000 ستستكمل إلى يوم انعقاد المؤتمر حسب قوله. هذا وتعتمد عملية اختيار المندوبين على آلية معقدة كتمثيل مختلف الأعراق والأديان في البلاد، وقد تم تحديد حصص للأحزاب السياسية وللعشائر والمثقفين والمناطق. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن الإجراءات القضائية في دعاوي أسر 6 مدنيين عراقيين تقول أن بعض أبنائها قد قتلوا على أيدي القوات البريطانية ستبدأ اليوم. ويسعى العراقيون لإبطال قرار الحكومة البريطانية الذي رفضت فيه إجراء تحقيق مستقل في وفاة المدنيين العراقيين. أيها السيدات والسادة، كانت تلك نشرة الأخبار المفصلة قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء، أهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نستهله بتقرير من بعقوبة، حيث انفجرت سيارة مفخخة صباح الأربعاء أمام مركز للشرطة وسط المدينة. ونقل عن مصادر أمنية عراقية أن الانفجار أوقع عشرات القتلى والجرحى، بينما نسب إلى مصدر في مستشفى بعقوبة أن ما لا يقل عن 13 شخصا قتلوا نتيجة الانفجار، وقد يصل عدد الجرحى إلى 80 شخصا. ونقل عن أحد ضباط الشرطة أن الانفجار وقع نحو 9:30 في الوقت الذي كان يتجمع أمام المركز عدد كبير من المواطنين، كما تصادف مرور حافلة مليئة بالركاب لحظة الانفجار. ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد بريس عن مسؤول في الشرطة قوله أن الانفجار تسبب في عدد كبير من الضحايا، وأن هذا المركز يستخدم كموقع لتوظيف الراغبين في الانضمام إلى صفوف الشرطة العراقية. وأعلن الكابتن بيل كوبرنول من الفرقة الأولى أن حافلة صغيرة ملغومة انفجرت خارج سوق قرب مركز للشرطة وسط بعقوبة. ونقل عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية العراقية أن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا نتيجة الهجوم، بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الانفجار أوقع 51 قتيلا على الأقل و40 جريحا. إلى ذلك أعلن الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أن قنبلة انفجرت أثناء مرور دورية أمريكية قرب بلد روز، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 3. في غضون ذلك ذكر أن قوات الطوارئ العراقية وضباط من وحدة مكافحة الإجرام العراقية عثرت على مخزن للأسلحة في أحد منازل بغداد يحتوي من ضمن ما يحتوي قذائف مورتر ومنصات إطلاق صواريخ وألغام مضادة للدبابات، ولم تكشف السلطات موقع المنزل وتفاصيل أكثر. وذكر أن وزير الداخلية العراقي فلاح النقيب أمر بفتح تحقيق حول الأسباب التي دفعت جيران المنزل الذي تم فيه العثور على الأسلحة إلى عدم الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة التي كانت تحيط بالمنزل رغم حجم شحنات الأسلحة الكبير. وتعتقد السلطات أن المنزل الذي تم فيه العثور على الأسلحة تابع لجماعة جيش التوحيد ويقع جنوب غرب بغداد. وفي أربيل اعتقلت قوات الأمن الكردية مجموعة كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية هناك، وقد عثر بحوزة المعتقلين على كمية كبيرة من المتفجرات. التفاصيل من عبد الحميد زيباري.
كشف كريم سنجاري وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل أن قوات الأمن الكردية استطاعت خلال الأيام القليلة المنصرمة إلقاء القبض على مجموعة كانت تحاول تنفيذ هجمات إرهابية داخل مدينة أربيل. وأوضح وزير الداخلية لوسائل الإعلام المحلية في أربيل أنهم استولوا على كمية كبيرة من المتفجرات كانت بحوزة هؤلاء الإرهابيين. ومن جانب آخر انفجرت مساء يوم الثلاثاء سيارة مفخخة عند المدخل الرئيسي لقضاء ديانة الواقع على بعد 100 كيلومتر شمال مدينة أربيل. وفي تصريح لمديرية الأمن الكردية في أربيل أشار إلى أن شخصان حاول إدخال سيارة مفخخة إلى هذه المدينة، ولكن بعدما لاحظوا أن مفرزة من القوات الأمن الكردية تلاحقهم انفجروا السيارة في شارع بابشتيان عند المدخل الرئيسي للمدينة. وأكد التصريح أن الشخصان اللذان كان يستقلان السيارة من نوع أوبل فيكترا لقي حتفيهما، وأنه تم التعرف على هوية أحدهما وهو أبو بكر محمد أمين هذا، ولم يلحق الانفجار أي أضرار بالمواطنين. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن أربيل إلى كركوك، حيث قتل عراقيان لدى انفجار عبوة ناسفة كان يحاولان زرعها تحت أنبوب للنفط يربط حقول باي حسن بمصفات غرب كركوك. التفاصيل من سوران داودي في كركوك.
أدى انفجار عبوة ناسفة صباح هذا اليوم الأربعاء إلى مقتل عراقيين كانا يحاولان زرع عبوة ناسفة تحت إحدى أنابيب النفط غرب كركوك. وقال المقدم جودة حسن حسين مدير شرطة الدبس إن القتيلين حاولا زرع العبوة تحت أنبوب يربط حقول مناطق باي حسن بالمصافي الموجودة في المنطقة، وأضاف إن الانفجار أدى إلى تحويل القتلى إلى أشلاء يصعب معه التعرف على هوياتهم. وقال إن الملابس الذي كانوا يرتدونها تشير إلى أنهم من أبناء المنطقة. يذكر إن محاولات عديدة نفذت لتفجير الأنابيب النفطية في المنطقة فشلت بعضها ونجحت البعض الآخر، لكن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها المنفذون قبل تنفيذ عمليتهم. ومن جهة أخرى وفي الجانب الأمني ذاته، أطلق مسلحون مجهولون ليلة أمس النار على مفرزة للشرطة في حي النصر مما أدى إلى مقتل شرطي وجرح مدني. وقال العقيد سرحت قادر مدير شرطة الأطراف إن السيارة التي أطلق منها المهاجمون النار هي أوبل حمراء اللون، وإن الشرطة تبحث عنها والتحقيقات ما زالت مستمرة دون أن يذكر النتائج التي توصلوا إليها. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
وفي الموصل اعتقل 10 أشخاص يشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية شهدتها مدينة الموصل التي تنعم بالهدوء منذ أيام مقارنة بالأسابيع الماضية. التفاصيل من أحمد سعيد.
في محلتي الوحدة والموصل الجديدة اعتقلت قوات التحالف وقوات الشرطة المحلية 10 أشخاص من المشتبه بهم بتنفيذ أعمال مصنفة على الإرهاب، فيما أفادنا مصدر ومن الشرطة المحلية بأنه كان للمعتقلين ضلع في أعمال وصفها بالإرهابية وقعت في أوقات سابقة داخل الموصل وخارجها. مصدر في محافظة الموصل أفادنا أن الموصل تشهد منذ أيام حالة من الاستقرار مقارنة بالأسابيع السابقة، مضيفا أن الحالة هذه تعود إلى الإجراءات الأمنية الواسعة والمتشددة للشرطة المحلية وسريان منع التجول ليلا. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وفي السليمانية عقد اجتماع بين وفدي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني حول إنشاء وحدات جديدة لقيادة قوات حرس الحدود. التفاصيل من مصطفى صالح كريم.
في اجتماع عقد بين وفد الاتحاد الوطني الكردستاني ووفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وكذلك وفد من ING قيادة الحرس الوطني، تم التباحث حول آخر مستجدات إنشاء عدد من الوحدات الجديدة لقيادة قوات الحرس. وطلب الوفد الكردي المشترك زيادة عدد ونوعية الوحدات وبذل المساعي لاستخدام أكبر عدد من البيجمركة لهذه الوحدات، كما تمت المطالبة بزيادة عدد حراس الحدود وتلاوث نواقصها وتأمين المستلزمات لها كي يكونوا قادرين على القيام بواجباتهم بأفضل صورة في المحافظة على الحدود وحمايتها. وفي جانب آخر من الاجتماع تم التباحث حول كيفية توزيع مقرات قيادة الحرس الوطني ING، وتقرر العمل على أن تفتح المقرات في الأماكن والمناطق التي تتطلبها مصالح أغلبية المواطنين أو التي قد تتعرض إلى هجمات إرهابيين. كما طالب الوفد بفتح مراكز التجنيد مجددا في كردستان لقبول الجنود للجيش العراقي الجديد، لأن عددا كبيرا بحسبهم من المواطنين يطالبون بالانخراط في صفوف الجيش العراقي. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
في بغداد حاولت جماعات مسلحة اقتحام منزل الشخصية الشيعية المعروفة فاتح كاشف الغطاء ليلة أمس في حي الجامعة، وتبادل المهاجمون النار مع حراس المنزل، وجرح 3 من الحراس بجروح بالغة. وكاشف الغطاء أحد الشخصيات القريبة من تيار مقتدى الصدر، وكان يقود عمليات التفاوض بين الحكومة والصدر. مراسلنا في بغداد عماد جاسم عن ملابسات الحادث ودوافعه في التقرير التالي.
السيد علي الياسري مدير تحرير جريدة الحوزة الناطقة وأحد القياديين في مكتب السيد الصدر في بغداد ذكر لإذاعتنا في موضوع الحادث إن المجموعات لم تكن تستهدف السيد فاتح كاشف الغطاء فقط، وإنما كانت تستهدف الدكتورة سلامة الخفاجي التي كانت تحضر باستمرار إلى المنزل لعقد اجتماعات مهمة ومكثفة تهدف إلى ترميم وإصلاح البيت الشيعي على حد قول السيد علي الياسري، مضيفا أن نوايا الفاعلين أو هذه الجماعات المسلحة كانت بعيدة المآرب، ومن بينها استهداف العقول الشيعية الإسلامية المهمة والقيادية على حد قوله. هذا وقد حاصرت الشرطة العراقية المنطقة بالكامل ومنعت وصول الصحفيين إلى هناك، ووضعت الحواجز الأمنية الكبيرة، وقامت بتفتيش المنازل بحثا عن الفاعلين الذين باغتوا المنزل وألقوا القنابل اليدوية هناك. وقد عثرت الشرطة بعد ذلك على سيارة مفخخة قرب المنزل تحمل متفجرات موقوتة تزن حمولة كبيرة كانت تستهدف شخصيات سياسية ودينية مجتمعة هناك. وقد قامت الشرطة بسحب السيارة ونزع فتيل المتفجرات وتفكيكها، وكان وجود شخصيات من التيار الصدري واضحا في مكان الحادث بسبب قرب وجهات النظر نسبيا بين السيد فاتح كاشف الغطاء مع هذا التيار. هذا وقد أكدت الشرطة العراقية أنها ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في هذه العمليات، لكنها رفضت ذكر المزيد من التفاصيل. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر في براغ وملف العراق الإخباري. ذكرت تقارير أن رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي الذي يزور السعودية حاليا سيجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي كولين باول يوم الخميس، الذي من المقرر أن يصل إلى السعودية قادما من القاهرة في إطار جولة شرق أوسطية تشمل الكويت أيضا. مزيد من التفاصيل من مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ليعود عضوا فاعلا على الساحة الدولية. وقالت مصادر رسمية سعودية أن ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز أكد خلال لقائه في جدة مع رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في أول لقاء بينهما على سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي وضرورة تحقيق أمنه واستقراره لتمكينه من ممارسة دوره الإيجابي عضوا فاعلا على الساحة الدولية. وأوضحت المصادر أن الأمير عبدالله وعلاوي بحث مجمل المستجدات على الساحة العربية والإسلامية والدولية في الإضافة إلى فاق التعاون بين البلدين. وقالت مصادر سعودية مطلعة أن علاوي سيجري مباحثات مع المسؤولين السعوديين حتى غدا الخميس، ومن المتوقع أن يلتقي بالعاهل السعودي الملك فهد. وأضافت المصادر القريبة من المباحثات أن الجانبين السعودي والعراقي بحثا خلال اللقاء أيضا الترتيبات الأمنية التي اتخذها البلدان على الحدود بينهما وزيادة التعاون المشترك في منع عمليات التهريب والتسلل، وخاصة على صعيد تهريب الأسلحة من العراق إلى الأراضي السعودية. ورفض المصادر تحديد ما إذا كان رئيس الحكومة العراقية سيناقش مع المسؤولين السعوديين الديون العراقية المستحقة للمملكة وقدرها 28 مليار دولار، مكتفية بالقول إن هناك أنباء عن أن الرياض تعتزم إعادة جدولة الديون العراقية المستحقة للمملكة. حول هذه الزيارة وأبرز الملفات التي سيبحثها الجانبان، يقول الدكتور وحيد حمد هاشم نائب رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الملك عبد العزيز:
التعاون السعودي العراقي يأتي من موقعين أساسيين، أولا المكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية على المستوى السياسي الإقليمي، وأيضا المكانة الاقتصادية. وفي ذات الوقت العراق لا يمكن أن يستهان أو حتى يقلل من أهميته ومكانته في المنظومة العربية في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل. لذلك فأن تعاون الدولتين في كافة المجالات وخصوصا المجال الأمني يجعل من الملف الأمني يأتي في الوقت الراهن في طليعة اهتمامات الدولتين، لا سيما وأن الإرهاب ومخاطره يعتبر من المخاطر التي تمثل خطورة مشتركة على الأمن والاستقرار العربي والأمن والاستقرار السعودي وبالطبع العراقي. الآن المملكة في وضع يسمح لها بالتعامل مع الحكومة الانتقالية العراقية نظرا لحسن النوايا والجولة التي بدأها إياد علاوي، تعطي الانطباع وتؤكد بأن العراق فتح صفحة جديدة وعلى استعداد للتعامل بمنطق ومنظور جديد مع جميع الدول العربية انطلاقا من أواصر العلاقات التاريخية المشتركة والمصالح المتبادلة فيما بين الدول. ليس من المستبعد إذن بعد الملف الأمني والتوصل إلى صيغة تفاهم من قبل الدولتين على مواجهة المخاطر الأمنية بجهود مشتركة، أن تأتي أيضا المحادثات الاقتصادية بين الدولتين سواء على المستوى التجاري أو على مستوى مساهمة المملكة في إعادة إعمار العراق أو حتى فيما يتعلق بإعادة جدولة الديون العراقية. وربما هناك طبعا نوع من الديون العراقية يمكن المملكة أن تعدمها أو تلغيها فيما لا توصل الطرفان إلى اتفاقيات تحقق المصالح المتبادلة بينهم.
الدكتور وحيد حمد هاشم، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. بدأ وزير الخارجية العراقي هشام زيباري يوم الأربعاء زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، يجري خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين وفي مقدمهم الرئيس زين العابدين بن علي، هي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام صدام الذي كان يرتبط بعلاقات اقتصادية متينة مع تونس. ويشترك زيباري في تونس في اجتماع وزراء خارجية كل من البحرين الشيخ محمد مبارك الخليفة وتونس الحبيب بن يحيى والجزائر عبد العزيز بالخادم، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. ويستمر الاجتماع يوما واحدا ويندرج في إطار تنفيذ قرار قمة تونس الخاص بالعراق التي شكلت لجنة لمتابعة الوضع بين قمتين. ونسبت وكالة فرانس بريس إلى نائب الأمين العام للجامعة نور الدين حشاد إن الاجتماع غير مخول باتخاذ قرارات، لكنه سيرفع توصيات إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة المقرر انعقادها في أيلول المقبل، وسيبحث في الترتيبات الزمنية الموصلة إلى تحقيق الهدف الذي يتفق عليه الجميع والمتمثل في إنهاء الاحتلال ومشاركة العراقيين الواسعة في تسيير شؤونهم والتخطيط للمستقبل. وكان زيباري زار تونس مرتين في آذار وأيار الماضيين في إطار الاجتماعات التمهيدية للقمة العربية. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع إذاعة العراق الحر وملف العراق الإخباري. أطلقت عشيرتا الحمداني والدليم العراقيتان يوم الأربعاء وساطة من أجل الإفراج عن سائقين أردنيين كانا اختطفا قبل أيام في العراق. ونسب تقرير لوكالة فرانس بريس للمدير التنفيذي لشركة داود وشركاه رامي عويس أن الشيخ خضير الحمداني الذي تعد قبيلته نحو 2 مليون عراقي من السنة والشيعة أطلق وساطة من أجل الإفراج عن السائقين الأردنيين المحتجزين في العراق. وكانت الشركة الأردنية أعلنت أنها أوقفت أعمالها في العراق من أجل الإفراج عن سائقين يعملان لحسابها هما أحمد سلام حسين وفايز سعد العدوان اختطفا في العراق. وأعلن عويس أنه قرر الانسحاب من موقع الشركة التي تعود له في العراق مؤكدا أنه أوصل مساء الاثنين رسالة من عشيرة العدوان الأردنية التي ينتمي إليها أحد الرهينتين إلى الشيخ الحمداني الذي قال أنه مستعد للمساعدة. وأضاف رجل الأعمال إن الشيخ الحمداني أكد له تفاؤله بإمكان الإفراج عن السائقين يوم الأربعاء. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. أعد الملف وقدمه لكم حسين سعيد وأخرجه نبيل خوري. شكرا على حسن متابعتكم.
كنتم مع ملف العراق الإخباري اليومي الذي أعده وقدمه لكم الزميل حسين سعيد. وهناك المزيد من التقارير والمتابعات الإخبارية حول الشأن العراقي ضمن فقرات برامجنا، فابقوا معنا.
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك،
يا معود وين القاك وين القاك على بختك، يا معود صار سنين انتظرك.
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل إلى التقارير الإخبارية، حيث أعلن في بغداد أن المؤتمر الوطني العراقي المكلف اختيار مجلس وطني مؤقت سينعقد في 31 من شهر تموز الجاري، على الرغم من دعوة الأمم المتحدة إرجاء عقده إلى الشهر المقبل. ناظم ياسين أعد التقرير التالي الذي يتضمن مقابلة أجراها مع الدكتور حكمة الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني.
أفادت وكالات أنباء عالمية نقلا عن مسؤولين عراقيين وآخرين في منظمة الأمم المتحدة أن المؤتمر الوطني العراقي المكلف اختيار مجلس وطني مؤقت سينعقد السبت المقبل. يشار إلى أن المجلس الوطني سيتولى مراقبة أداء الحكومة وإقرار الميزانية، ريثما تجرى الانتخابات العامة المقررة قبل نهاية كانون الثاني المقبل. وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن فؤاد معصوم رئيس الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني تصريحه الثلاثاء بأن الأمم المتحدة دعت إلى إرجاء المؤتمر لتكون الاستعدادات أفضل، مضيفا القول إننا نولي اعتبارا كبيرا لدور الأمم المتحدة، لكننا وجدنا أنفسنا في إحراج ذي طبيعة قانونية، لأن القانون الانتقالي للبلاد ينص على أن المؤتمر يجب أن ينعقد في تموز على حد تعبيره. فيما قال جمال بن عمر مستشار الأمم المتحدة لنقل السلطة السياسية إلى العراقيين إن من الأفضل إرجاء المؤتمر حتى الشهر المقبل لضمان مشاركة أكبر قدر ممكن من الممثلين عن فئات الشعب العراقي بغية إجراء حوار وطني حقيقي بحسب ما نقل عنه. وأضاف الخبير الدولي أن ضمان شفافية أفضل ومعلومات أكثر دقة وتنظيم أفضل هي من الأمور الضرورية لتجنب ثغرات محتملة. كما نقل عنه القول عندما لا يكون كل شيء في مكانه فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى خلافات، موضحا أن آلية انتقاء المشاركين وهي ليست اقتراعا حقيقيا ليست مثالية. لكن مستشار الأمم المتحدة أعرب عن ارتياحه لاهتمام العراقيين بالمؤتمر الوطني قائلا إن الخبر السعيد يكمن في وجود اهتمام كبير بهذا المؤتمر، وهذا دليل عافية، نريد أن يجتمع كل العراقيين ويخرجوا من دوامة العنف، بحسب تعبير الخبير الدولي جمال بن عمر. من جهته ذكر عبد الحليم الرهيمي الناطق باسم الهيئة العليا المكلفة الإعداد للمؤتمر الوطني أن لائحة المشاركين 1000 استكملت بنسبة 80%، أما 20% الباقون فسيتم تعيينهم بين اليوم والغد بحسب تعبيره. تقرير بثته وكالة فرانس برس من بغداد أشار إلى أن نحو 1000 مشارك في المؤتمر يمثلون مختلف الحركات السياسية والعشائر والمناطق في البلاد سيقومون باختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكون بمثابة البرلمان. ومن صلاحيات هذا المجلس المكون من 100 عضو أن يصادق على ميزانية عام 2005، وسيكون قادرا على معارضة القرارات الحكومية بأغلبية الثلثين، وأن يسائل الوزراء ويكون محل استشارة حول تنظيم الانتخابات العامة. وتعتمد عملية الاختيار على آلية معقدة تستهدف تمثيل مختلف الفئات والأعراق والطوائف في البلاد، كما تم تحديد حصص للأحزاب وللعشائر والمثقفين والمناطق، لكن مجموعات عدة بينها تيار رجل الدين الشيعي المتشدد مقتدى الصدر أبدت تحفظات إزاء المشاركة في المؤتمر. الدكتور حكمة الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني أكد لإذاعة العراق الحر أن المؤتمر سينعقد في الموعد المعلن، مشيرا إلى استكمال جميع الاستعدادات الفنية اللازمة، كما تحدث عن الأسباب التي دعت بعض الأطراف إلى رفض دعوة المشاركة فيه. وفيما يأتي نص المقابلة التي أجريتها معه إثر خروجه من الاجتماع في وقت سابق اليوم. الدكتور حكمة الحكيم عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني، هل لك أن تؤكد لنا بأن المؤتمر سيعقد يعني خلال اليومين القادمين أو ربما السبت كما أشارت وكالات الأنباء العالمية اليوم؟
بكل تأكيد أن المؤتمر سينعقد في اليوم الذي حدد له، وهو يوم السبت القادم المصادف 31 من تموز 2004، وذلك احتراما لما ورد في ملحق قانون الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بأن المؤتمر الوطني سوف يعقد في أواخر تموز من هذا الشهر.
طيب دكتور حكمة الحكيم، يعني الأمم المتحدة طلبت إرجاء عقد المؤتمر يعني مشيرة إلى يعني عدم استكمال التحضيرات، لماذا الاستعجال إذن في عقد المؤتمر؟
فيما يتعلق بالأمور الفنية والوثائق الواجب يعني أن تكون جاهزة في اليوم الأول من المؤتمر، كلها جاهزة وكلها الآن يعني في طريقها إلى أن تتكامل، وهي الوثيقة الأساسية المتعلقة بالوضع السياسي إضافة إلى الوثيقة المتعلقة بحقوق الإنسان خلال المرحلة الانتقالية، زائدا الانتخابات التي سوف تجرى من قبل 1000 مندوب لأعضاء المؤتمر اللي هم عددهم 100. أما فيما يتعلق بطلب الأمم المتحدة، الأمم المتحدة تعتقد بأنه لن يجري اللقاء أو التنسيق مع بعض القوى السياسية، وهذه القوى السياسية نحن دعيناها لأكثر من مرة ولكنها ترفض المشاركة ما دام الاحتلال موجودا. وأنت تعرف بشكل جيد بأن الحكومة المؤقتة العراقية في الوقت الحاضر لا تستطيع أن تطرد القوات المتعددة الجنسيات من العراق للظروف الأمنية ولظروف الأخرى يعرفها كافة العراقيين، لأنه ليس من مصلحة العراق على الإطلاق في الوقت الحاضر أن تطلب الحكومة العراقية المؤقتة إخراج القوات المتعددة للجنسيات التي هي موجودة أساسا بموافقة الأمم المتحدة وبتبريكات الأمم المتحدة باعتبار كان العراق دولة محتلة وفق قرار 1483، وبالتالي القرارات الأخرى ثلاثة، وأخيرا القرار 1546.
طيب دكتور حكمة الحكيم، هل لك أن تحدد لنا يعني من رفض المشاركة في يعني في المؤتمر أو رفض دعوتكم للمشاركة؟
والله القوى يعني هناك قوى يعني مهمة في المجتمع العراقي، ولكن هذه القوى هي ليست يعني متطابقة فيما بينها. هناك يعني بشكل خاص هيئة علماء المسلمين، هيئة علماء المسلمين هناك عدد غير قليل من علماء المسلمين الذين سيحضرون المؤتمر، ولكن هيئة علماء المسلمين التي يعني تمثل هذه الهيئة بشكل رسمي رفضت شريطة أن يجري إصدار قرار بإخراج القوات المتعددة للجنسيات من العراق، وبالتالي هي تشارك في هذه القضية. وهذه القضية كما تعرف وكما شرحتها لك، لأن الحكومة العراقية الموقتة في الوقت الحاضر غير قادرة على ضبط يعني الوضع الأمني بالعراق، الأمر الذي يتطلب بقاء القوات المتعددة الجنسيات وهي لمصلحة الشعب العراقي في الوقت الحاضر.
طيب من هي الأطراف الأخرى التي رفضت الدعوة للمشاركة؟
الأطراف الأخرى هي بعض القوى، بعض القوى من اللي تمثل القوميين العرب وبشكل خاص الحركة الاشتراكية العربية، التي كانت يعني تدعو إلى عقد هذا المؤتمر قبل اختيار الحكومة. وبالتالي عندما تم اختيار الحكومة من قبل الأمم المتحدة وسلطة التحالف ومجلس الحكم، هي يعني قررت عدم المشاركة في هذا المؤتمر، لأن هذا المؤتمر لا فائدة منه ما دام هناك الحكومة قد تشكلت قبل انعقاد المؤتمر.
طيب في غياب يعني من يمثل هذه الأطراف، هل يمكن القول إذن أن المؤتمر الوطني يعني يمثل شرائح المجتمع العراقي كافة؟
والله ليس يعني بإمكاني أن أقول لك بأنه يمثل كافة شرائح المجتمع العراقي 100%، ولكن بإمكاني أن أقول لك بكل تأكيد بأنه يمثل أكثر من 80 حتى 90% من يعني شرائح المجتمع العراقي من الأحزاب والقوى السياسية ومكونات الشعب العراقي ورجال الدين ورجال العشائر. إضافة إلى أن عدد المؤتمر للألف سوف يكون هناك أكثر من 250 إمرأة، أي 25% من عدد الحاضرين. إضافة إلى أنه المئة الذي سيجري انتخابهم يتطلب كذلك أن يكون هناك 25% منهم من النساء، وفقا لما جاء بقانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية. وأنا أؤكد لك بأن يعني في الوقت الحاضر وفي الظرف الحاضر وهو ظرف استثنائي، يعني عملنا كل جهدنا ليكون هذا المؤتمر يمثل أوسع تمثيل ويشمل على أوسع قاعدة جماهيرية للشعب العراقي. ولكن إذا كان هناك سبق إصرار من قبل بعض القوى، ونحن كنا نتمنى أن تشارك، ولكن إصرار من قبلها بعدم المشاركة إلا وفقا لشروط لا نستطيع تنفيذها لها، فهذا أمر يعني يؤسف له، وكنا نتمنى أن تشارك هذه القوى بغض النظر عن كل مواقفها.
الدكتور حكمة الحكيم، عضو الهيئة التحضيرية العليا للمؤتمر الوطني، وقد تحدث إلينا من بغداد، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، وأشكر الإذاعة الحرة، ونتمنى لكم التوفيق لخدمة عراقنا الجديد.
مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم في جولة في الصحافة العربية التي ترافقنا فيها ميسون أبو الحب، لنطلع على ما كتبته عدد من الصحف عن شؤون العراق. أهلا ميسون.
أهلا بك سميرة وبجميع المستمعين.
ماذا اخترت لنا في هذه الجولة؟
أبدأ بعدد من العناوين التي ظهرت في صحيفة الرياض السعودية. خادم الحرمين وولي العهد يبحثان مع علاوي مستجدات التطورات في المنطقة، وبريطانيا تعد 33 صندوقا من الأدلة ضد صدام وتتهمه باختطاف 3000 من رعاياها خلال غزوه الكويت. هذا بالنسبة لصحيفة الرياض. أما صحيفة دار الخليج الإماراتية فنشرت مقال رأي عنوانه الملثمون والمختطفون بقلم الدكتورة أمينة أبو شهاب. تقول الكاتبة في هذه المقالة: صارت توجد جاليات مصغرة من المختطفين في العراق، أما الأشرطة المصورة عنهم فهي جزء مهم من الخبر العالمي، وهي مشهد على الشاشة العالمية يحرص الملثمون من خلال سيطرتهم على الكاميرا على تنوعه وعدم تكراره الممل، فيغيرون هيئاتهم الملثمة وما تحويه الصورة حسب الممكن. والأشرطة المصورة هي بلا صوت هذه الأيام، بلا صوت المختطفين وبلا صوت الملثمين. الكاتبة تضيف: هذا يدلل على الحرب الضروس التي تخوضها الحكومة العراقية المؤقتة ضد الملثمين على جبهة الإعلام. نعم، هي بلا شك أشرطة وصور رعب تلك التي ينتجها الملثمون أو فصائل المقاومة العراقية التي تلجأ لعمليات الاختطاف. لا شك أنهم يقصدون ذلك، ولا شك أن الترهيب وإثارة الرعب هو قصد شرعي أو ثوري لهم، وأداتهم في ذلك هي صورة قرون وسطى وقديمة، وهي السيف ولقطته التي تكررت أكثر من مرة، وهو يهوي على الرقاب ويفصل الرؤوس عن الأجساد. هذا ما جاء في مقالة نشرتها صحيفة دار الخليج الإماراتية.
شكرا ميسون. ونواصل مستمعي الكرام الجولة الآن بمطالعة في الصحف الكويتية الصادرة هذا اليوم من سعد العجمي.
يقول الأمين العام السابق لدول مجلس التعاون الخليجي عبد الله بشارة في مقال له بصحيفة السياسة: الشأن العراقي الحديث هو أمنية خليجية سعت إليها دول مجلس التعاون منذ بداية الحرب العراقية الإيرانية بسبب جماعية القناعات بمخاطر نظام صدام حسين على الأمن الإقليمي وعلى سيادة دول المجلس، وقدمت هذه الدول الكثير من التضحيات لإزالة هذه المخاطر. وعندما سقط صدام ونظامه بدلا من الدعم المكثف وجدنا الاسترخاء الفاتر من قبل هذه الدول على حد قول بشارة. والذي يتابع: تبقى العلاقات الكويتية العراقية المستقبلية والمتكاتفة الممر الصحي الذي يأخذ العراق ونظامه الجديد إلى الاهتمامات الخليجية بما يعود على الجميع، العراق ودول المجلس والنظام الإقليمي بالأمن والاستقرار المؤدي إلى الازدهار والانطلاق دون هموم أو هواجس أمنية. وفي صحيفة الرأي العام يقول عمار تقي: مع استمرار الانتهاكات اليومية التي تقوم بها القوات الأمريكية بحق العراقيين بالرغم من عملية نقل السلطة، فإنه لا يوجد فرق حقيقي بين السفارة الأمريكية في العراق وبين ممارسات الحاكم المدني السابق بول بريمر، فكلاهما على حد قول الكاتب قد عزز مفهوم السيادة المنقوصة في العراق اليوم، سواء من خلال القوانين والتشريعات التي سنها بريمر أم سواء عن طريق ممارسات السفارة الأمريكية التي بدأت تتدخل وتلغي قرارات الحكومة العراقية المؤقتة. ليختم الكاتب بتساؤل في مقاله مفاده: هل فعلا انتهى احتلال العراق بعد وصول السفير الأمريكي الجديد إليه؟ سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، جولتنا في الصحافة العربية انتهت. شكرا لإصغائكم، وشكرا لك ميسون على هذا الإعداد لجولة الصحافة.
شكرا سميرة. شكرا،
وكذلك تقبلوا تحيات المخرج سعود يحيى.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن في إمكانهم مخاطبة إذاعة العراق الحر على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. أكرر عنوان إذاعة العراق الحر من براغ: صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 111192، عمان الأردن. ويمكن لمستمعينا الكرام مخاطبة إذاعة العراق الحر عن طريق الفاكس أيضا، والرقم هو 00420221226. أكرر رقم الفاكس 00420221226. وفي إمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامج إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت: www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
I'm a
سيداتي ونساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم نشرة الأخبار العراقية المفصلة. أفادت وكالة رويترز أن حافلة صغيرة محملة بالمتفجرات انفجرت قبل قرب مخفر للشرطة والسوق يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة 30 آخرين أو 30 آخرون في أعنف هجوم منذ تسليم السلطة للعراقيين قبل شهر. وخلف التفجير الانتحاري القوي دمارا واسع النطاق، إذ أزال أكشاك السوق من الوجود ودمر العديد من المباني، وزاد من حدة المخاوف قبل أيام فقط من عقد مؤتمر وطني عام للتخطيط لمستقبل العراق. وتعد هذه أضخم محصلة لقتلى في هجوم تفجيري واحد في العراق منذ انفجار وقع خارج مسجد بمدينة النجف الأشرف في آب الماضي، وراح ضحيته أكثر من 80 قتيلا. وأظهرت اللقطات لتلفزيون رويترز 12 جثة على الأقل متناثرة عبر الشارع، وكانت النيران ما زالت مشتعلة في بعضها. وذكر مصدر بوزارة الداخلية أن من بين القتلى 21 شخصا كانوا يستقلون باصا صغيرا صادف وقوفه بجوار الحافلة التي انفجرت. وتأتي أعمال العنف هذه قبل 3 أيام من الموعد المقرر لعقد مؤتمر وطني يتجمع فيه نحو 1000 مندوب في بغداد لبحث مستقبل البلاد وانتخاب 100 عضو للمجلس الوطني الذي سيشرف على الحكومة المؤقتة. قالت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن وزير الخارجية كولين باول سيلتقي برئيس الوزراء العراقي إياد علاوي في جدة بالمملكة العربية السعودية يوم الخميس. وأضافت الوكالة أن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه رفض إعطاء تفاصيل أخرى عن محادثات المسؤولين، والتي ستأتي في إطار جولة يقوم بها باول في أوروبا والشرق الأوسط تستغرق أسبوعا هذا، وقد وصل باول إلى السعودية مساء اليوم. وعلى صعيد ذي صلة، كان علاوي قد وصل إلى السعودية قادما من لبنان على رأس وفد حكومي كبير، سيزور بعدها الكويت والإمارات في إطار جولة عربية قادته إلى الأردن ومصر وسوريا ولبنان. وصرح رئيس الوزراء إياد علاوي في جدة اليوم أن العراق والسعودية قررتا إعادة فتح سفارتيهما المغلقتين منذ حرب الخليج عام 1991. ومن طرف آخر، قالت فرانس بريس أن وزير الخارجية الأمريكي أدان عملية التفجير الانتحارية التي وقعت الأربعاء في معقوبة، مؤكدا أن مثل هذه الهجمات لن تحول الولايات المتحدة عن هدفها. وقال باول في مؤتمر صحفي في القاهرة أن هذا الاعتداء بالمتفجرات محاولة جديدة لإنكار حق الشعب العراقي في الحلم بسيادة سلمية وحرمانه من الحرية التي تتمتع بها شعوب أخرى. وأضاف: علينا إدانة الاعتداءات الانتحارية ومحاربتها، ويجب ألا ندع هذه الأحداث المأساوية تحولنا عن هدفنا أو تغير اتجاهنا. هذه الأخبار تصل حضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. قالت وكالة فرانس بريس الأنباء أن مسؤولا أمريكيا صرح بأن وزير الخارجية نقلت وكالة رويترز للأنباء عن الشرطة في مدينة الرمادي قولها أن مسلحين اقتحموا منزل محافظ الأنبار في المدينة عبد الكريم الراوي يوم الأربعاء واختطفوا 3 من أبنائه قبل أن يشعلوا النار في المبنى. ويذكر أن مسلحين كانوا قد اغتالوا في وقت سابق من هذا الشهر محافظ نينوى. أفادت وكالة رويترز الأنباء نقلا عن قيادة القوات البولندية بالعراق أن 35 من المسلحين العراقيين و7 من أفراد القوات العراقية قد قتلوا اليوم الأربعاء في مواجهات عنيفة في منطقة بالقرب من الصويرة. وقد شاركت القوات الأوكرانية العاملة في العراق في الحملة العسكرية بتوفير غطاء أمني للقوات الأمريكية والعراقية المشتركة أو المشتركة التي واجهت المسلحين. وأكد بيان صحفي للقيادة البولندية أن العملية أسفرت عن اعتقال 40 من المسلحين. في نبأ لوكالة فرانس بريس الأنباء أن السلطات العراقية أعلنت أن المؤتمر الوطني الشامل سينعقد يوم السبت القادم لاختيار أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيقوم بمهام البرلمان، رغم إعلان مسؤول في الأمم المتحدة الثلاثاء أنه من الأفضل إرجاء هذا المؤتمر لضمان نجاحه. وأكد فؤاد معصوم رئيس اللجنة التحضيرية أن المؤتمر سيبدأ اجتماعاته في 31 من تموز الحالي. أما عبد الحليم الرحيمي الناطق باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر فقال أنه سيستمر 3 أيام ولن تحول دون انعقاده سوى كارثة طبيعية غير متوقعة لا سمح الله، وأن لائحة المشاركين 1000 ستستكمل إلى يوم انعقاد المؤتمر حسب قوله. هذا وتعتمد عملية اختيار المندوبين على آلية معقدة كتمثيل مختلف الأعراق والأديان في البلاد، وقد تم تحديد حصص للأحزاب السياسية وللعشائر والمثقفين والمناطق. أفادت هيئة الإذاعة البريطانية أن الإجراءات القضائية في دعاوي أسر 6 مدنيين عراقيين تقول أن بعض أبنائها قد قتلوا على أيدي القوات البريطانية ستبدأ اليوم، ويسعى العراقيون لإبطال قرار الحكومة البريطانية الذي رفضت فيه إجراء تحقيق مستقل في وفاة المدنيين العراقيين. أيها السيدات والسادة، كانت تلك نشرة الأخبار المفصلة قدمتها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر من براغ. شكرا لإصغائكم والسلام عليكم.
مستمعين الأعزاء، أرجو أن تكونوا قد أمضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.